الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما القول الثاني المنسوب إلى الأشاعرة، وهو أن هذه الصفات وهي على ما عدوها سبع: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام، زائدة على الذات لازمة لها قديمة بقدمها. هذا هو القول الثاني في الصفات الذاتية. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول أن هذا القول أيضا غير تام، وذلك أننا نسأل أصحاب هذا القول أن هذه الصفات التي هي زائدة على الذات، هل هي مستغنية في ذاتها أم مفتقرة في وجودها إلى غيرها؟ ولا يوجد شق ثالث. طبعا لا تقولوا لنا بأن الأشعري لا يختار الشق الأول، نقول نحن نريد أن نستقصي جميع الاحتمالات الموجودة في المقام، حتى من قبل هذا الاحتمال أو ذاك يكون جوابه واضحا. نسأل أصحاب هذا القول أن هذه الصفات الزائدة على الذات، هل هي مستغنية بذاتها أو مفتقرة في وجودها إلى غيرها؟ ولا ثالث، إما غنية وإما فقيرة. فإن كانت هذه الصفات الزائدة مستغنية في ذاتها ووجودها عن الغير، فهذا معناه أن الواجب متعدد أو واحد. من الواضح أنه يلزم تعدد الواجب، ويلزم القدماء الثمانية أو الواجبات الثمانية، وقد تقدم إبطال ذلك في مسألة أن واجب الوجود واحد لا ثاني له. يبقى الشق الثاني، وهو أن نقول أن هذه الصفات مفتقرة، فهنا إما أن الموجد لها هي نفس هذه الذات، وإما أن الموجد لها وجود آخر غير هذه الذات، ولا ثالث أيضا، لأنه إذا صارت فقيرة محتاجة فهي تحتاج إلى موجد، هذا الموجد إما هو نفس الواجب وإما غير الواجب سبحانه وتعالى. أما الشق الأول، وهو أن يكون الموجد لهذه الصفات هو نفس الواجب، فهذا يلزم منه أن يكون معطي الشيء فاقدا له، لأن المفروض أن الذات التي تريد أن تعطي العلم لنفسها في ذاتها عالمة أو غير عالمة، هؤلاء فرضوا أن العلم صفة زائدة على الذات، لا يوجد علم في نفس الذات، إذن يلزم أن يكون معطي العلم فاقدا للعلم، ومعطي القدرة فاقدا لها، وكذلك باقي الصفات. وقد ثبت في محله أن معطي الشيء لا يعقل أن يكون فاقدا لذلك الشيء. نأتي إلى الشق الثاني، وهو أنه هذه مفتقرة، ولكن لا إلى هذا الواجب، وإنما إلى واجب آخر. هذا الشق توجد عليه إشكالات متعددة. الإشكال الأول الذي يرد عليه، وهو أنه لا بد أن ينتهي إلى واجب آخر، وأدلة وحدانية واجب الوجود تبطله. الإشكال الثاني الذي يلزم، وهو أن الواجب يكون في صفاته الكمالية محتاج إلى الغير، والحاجة تنافي الوجوب بالذات. الإشكال الثالث، وهو إشكال سيال على جملة من هذه الوجوه كما سيتبين، أنه يلزم أن تكون الذات في مقام الذات واجدة لكل كمال أو فاقدة لها، فاقدة لهذه الكمالات. أن الواجب سبحانه وتعالى في مقام الذات بقطع النظر عن الأمور الزائدة على الذات واجدة لهذه الكمالات وهي كمال العلم والقدرة والحياة أم فاقدة لها؟ فاقدة لها، وهذا نقص يتنزه عنه واجب الوجود. إذن هذا القول وهو القول الأشعري بكل احتمالاته باطلون. فلهذا قال: وأما القول الثاني المنسوب إلى الأشاعرة وهو أن هذه الصفات وهي على ما عدوها، التفتوا جيدا، هذه العبارة تشعر بأنه لا نقبل أن الصفات الذاتية سبع، بل نحن نقبل من الصفات الذاتية ثلاث فقط: الحياة والعلم والقدرة، وأما السمع والبصر فمرجعهما إلى العلم، وأما الإرادة والكلام فمرجعهما إلى الصفات الفعلية كما سيتضح بيانه، لأن سيد العلامة ليس من القائلين بأن الإرادة من الصفات الذاتية، وإنما يقول بأن الإرادة من الصفات الفعلية في البداية وفي النهاية كما سيتضح. ولكن على ما هو المنسوب إلى الأشاعرة فإنهم عدوا الصفات الذاتية سبع، وإلا ففي نظرنا فهي لا تتجاوز هذه الثلاثة، وهي العلم والقدرة والحياة التي تعبر عنها بأمهات الأسماء الإلهية. يقول: وهي على ما عدوها سبع: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام، أن هذه الصفات زائدة على الذات. هذا الكلام متفق بينه وبين القول الثالث الذي سيأتي وهو المنسوب إلى الكرامية، ولكن الفرق بينهما أن الأشاعرة قالوا قديمة بقدم الذات، لازمة للذات، قديمة بقدم الذات، والكرامية قالوا ماذا؟ حادثة وليست بقديمة. ففيه في هذا القول الثاني أن هذه الصفات إن كانت في وجودها مستغنية عن العلة قائمة بنفسها كان هناك واجبات ثمان هي الذات والصفات السابعة، وهذا الذي يقولون بأن الأشاعرة يقولون بالقدماء الثمانية. لم يقل أحد من الأشاعرة بالقدماء الثمانية، وإنما ألزموهم، قالوا هذا القول ينتهي إلى هذا، مو أنهم يقولون بالقدماء الثمانية. وبراهين وحدانية الواجب تبطل هذا الاحتمال وتحيله. الشق الثاني: وإن كانت هذه الصفات في وجودها مفتقرة إلى علة، فقيرة كانت فتحتاج إلى علة، وهنا يوجد شقان، وهي مفتقرة إلى علة، فهنا فإن كانت علتها هي الذات، نفس هذا الواجب الذي صار منشأ للاتصاف بها، كانت الذات علة متقدمة عليها على الصفات، فياضة لها، يعني معطية لها، وهي والذات وهي فاقدة لهذه الصفات، وهو محال، لأنه يستحيل أن يكون معطي الشيء فاقدا لذلك الشيء. أما الشق الثاني: وإن كانت علتها غير الذات، كانت واجبة هذه الصفات بالغير، وكل ما هو بالغير لابد أن ينتهي إلى ما بالذات، وينتهي وجوبها هذه الصفات وجوبها بالغير ينتهي إلى واجب آخر غير الواجب المتصف بتلك الصفات. وبراهين وحدانية الواجب بالذات تبطل هذا الاحتمال أيضا، هذا باطل. وأيضا يلزم إشكال آخر على هذا الشق، وأيضا كان لازم ذلك حاجة الواجب بالذات في اتصافه بصفات الكمال، محتاج ماذا؟ إلى الغير، لأنه لو لم يكن ذلك الغير، افترضوا بأنه واجب الوجود لا دليل على أنه واحد متعدد، ولكن هذا محتاج أو غير محتاج؟ نعم محتاجون، والحاجة كيفما فرضت فهي نقص تنافي وجوب الوجود بالذات، والحاجة كيفما كانت تنافي وجوب الوجود بالذات. هذا مضافا إلى أنه يلزم إشكال سيال على أكثر هذه الأقوال التي حاولت أن تخرج الصفات عن دائرة ومحوطة الذات، يلزم عليها جميعا أن الذات في مقام الذات فاقدة لهذه الكمالات الوجودية. والفقدان ماذا؟ نقص له كمال؟ نقص، هذا مضافا إلى لزومه ما يلزم من التركب من الوجدان والفقدان، وقد تقدم أنه محالون. وأيضا لازمه فقدان الواجب في ذاته صفات الكمال، وقد تقدم فيما سبق أن الواجب بالذات صرف الوجود الذي لا يفقد شيئا من الكمال الوجودي كما هو واضح يعني في مقام ذاته. وأما القول الثالث، هذا القول الثالث توجد فيها جميع سيئات القول الثاني بإضافة هذه السيئة، يعني لا تخلو عنها سيئته، جميع سيئات القول الثاني موجودة في هذا القول الثالث بإضافة. ما هي الإضافة؟ وهي أن هذه الصفات زائدة على الذات حادثة أو غير حادثة، وإذا صارت حادثة لابد أن الواجب سبحانه وتعالى لم يكن واجدا لها ثم وجدها، فلا بد أن تكون حالة ماذا؟ حالة إمكانية، كان واجدا كان فاقدا ثم صار واجدا، فقدان ثم وجدان إمكان أو ليس بإمكان؟ إمكان. وقد ثبت في محله واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات، لا توجد فيه أي جهة إمكانية. فلو قلنا أن هذه الصفات حادثة يلزم أن يكون في واجب الوجود جهة إمكانية حتى يكون فاقدا ثم يكون واجدا، بالإضافة إلى الإشكالات السابقة التي ترد على هذا القول أيضا. وأما القول الثالث المنسوب إلى الكرامية، كل حزب بما لديهم فرحون. هسه لو تسأل كان الكرام مولانا كان يقول بأنه نحن بحمد الله استطعنا أن نتخلص عن كل شبهات السابقين وحلينا المشكلة على أي الأحوال. وأما القول الثالث المنسوب إلى الكرامية، وهو كون هذه الصفات زائدة ولكنه يوجد شيء جديد حادثة، هذه بعد مو قديمة بقدم الذات وإنما حادثة، ففيه أن لازم هذا القول إمكان هذه الصفات. التفتوا جيدا، هذا بعد لم يكن موجودا في القول السابق، إمكانها هذا لم يكن، لأن هناك كانت قديمة بقدم الذات لم تكن معدومة ثم وجدت، ففيه أن لازم هذا القول إمكان هذه الصفات، فإذا صارت ممكنة تكون محتاجة إلى العلة. التفتوا جيدا، نحن لا نحتاج أن نقول إذا كانت ممكنة، فإذا كانت حادثة فهي ممكنة، وحيث أنها ممكنة فتحتاج إلى علة. لماذا؟ لأنه مبنى المتكلم أن الحدوث علة الاحتياج إلى العلة. سيد العلامة ماذا بيّن؟ قال هذه حادثة، وكل حادث ممكن، وكل ممكن يحتاج إلى علة على مبنى المتكلم. هذا التطويل نحن لا نحتاجه، هي حادثة وعلة احتياج الحادث وعلة احتياج الشيء إلى العلة ما هو؟ حدوثه وهي حادثة. بعد لا أن نقول أنها ممكنة وكل ممكن يحتاج إلى علة على أي الأحوال. وعلتها، علة هذه الصفات إما هي الذات، ولازمه أن تفيض الذات لنفسها ما هي فاقدة له، وقد تحقق استحالته كما في قول الأشاعرة. وإما غير الذات، ولازمه تحقق جهة إمكانية فيها، هذا الإشكال لم يكن موجودا في قول الأشاعرة. لماذا؟ باعتبار أنه هناك كانوا يقولون قديمة بقدم الذات، ولكن هنا صارت حادثة، صارت ممكنة، فإذا صارت ممكنة كانت معدومة ثم وجدت، وإذا لزم تحقق جهة إمكانية يتنافى مع ما تقدم في محله في مرحلة الوجوب والإمكان، أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، وانسلاب كمالات وجودية عنها، وقد تحقق استحالة ذلك أيضا، هذه أيضا إشكال من الإشكالات التي تقدم الكلام عنها. وأما القول الرابع المنسوب إلى المعتزلة، هذا إشكاله واضح، وهو أنه نسأل من هؤلاء أنه في مقام ذاته عالم أو ليس بعالم، ولا شق ثالث، لأن كما أنه يستحيل اجتماع النقيضين يستحيل اجتماع الملكة وعدمها في الموضوع القابل في المحل القابل، لا فرق بين اجتماع النقيضين محال وبين اجتماع الملكة وعدمها محال في الموضوع القابل. نسأل منكم، الملكة هي عالم، عدمها ماذا؟ ليس بعالم. هنا في الذات ماذا يصدق؟ عالم أو ليس بعالم؟ إن قلتم على الذات يصدق عالمون ثبت المطلوب، هذا قول الحكماء. وإن قلتم يصدق ليس بعالم، سواء كان فعلها فعل العالم أم لم يكن فعلها فعل العالم، الذات عالم أو ليس بعالم؟ ليس بعالم. إذا كان ليس بعالم فالإشكال ماذا؟ أن الواجب في مقام ذاته واجد لكل الكمالات، لو فاقد فاقد، وقد ثبت أنه بسيط، وقد ثبت أنه صرف، وقد ثبت أنه لا يفقد أي كمال وجودي مفروض. إذن إما أن يرجع قول المعتزلة إلى قول الحكماء ثبت المطلوب، وإما أن نقول بأنه باطل جزما، لأنه يلزم منه خلو الذات في مقام الذات عن الكمالات الوجودية، وهو محال لأن بسيط الحقيقة كل الأشياء. وأما القول الرابع المنسوب إلى المعتزلة وهو نيابة الذات عن الصفات، ففيه أن لازم هذا القول فقدان الذات للكمال، لأنه إما أن تقول يصدق عليه عالم أو يصدق عليه ماذا؟ ليس بعالم. إذا صدق عالم بالذات ثبت المطلوب وهو قول الحكمة، وإن صدق عليه ليس عالم فلا يهمني أن فعله فعل العالم أو فعله فعل ليس بعالم، لا مو مهم، المهم هذا في مقام الفعل ومتأخر عن الذات. الآن أنا أتكلم في دائرة الذات، دائرة الذات يصدق عالم أو يصدق ليس بعالم. ليس بعالم معناه خلو الذات للكمال، فقدان الذات للكمال، وهي فياضة، التفتوا جيدا، وهي فياضة، إشارة إلى أعلى صيغ المبالغة، لأن فيضه دائم متصل لا ينقطع، وإنما المستفيض هو الذي ينقطع ويزول. قال وهي فياضة لكل كمال، فكيف يعقل أن تكون فاقدة لهذه الكمالات وهو محال؟ وبهذا يبطل القول المنسوب إلى بعضهم، وهو أن مرجع الصفات الثبوتية إلى صفات سلبية. نفس الكلام نقوله لهؤلاء، أنتم عندما قلتم عندنا علم عالم وليس بعالم، أجيبونا أنه هنا في هذه الذات ماذا يصدق؟ يصدق عالم أو ليس بعالم؟ أيهما؟ ماذا تقولون لنا؟ هؤلاء قالوا لا يصدق عليه عالم، يصدق عليه ليس بجاهل. هذا تغيير في العبارة، لأن ليس بجاهل لازمه ماذا؟ عالم، مو عينه ولكن لازمه ماذا؟ إذن أنتم فقط تخافون من ذكر اللفظ، وإلا إذا رجع قولكم إلى أنه لازمه العالم لا يصدق عليه، هذا معنى خلو الذات عن الصفات الكمالية. إذن أنت القائل بأن الله سبحانه وتعالى أو الواجب الوجود لا يصدق عليه عالم، وإنما مرجع أنه عالم إلى ماذا؟ ليس بجاهل. جيد جدا، هذه ليس أمر عدمي سلب، الجاهل أيضا عدم ملكة، وهذا بعد لا يختلف فيه إثنان، فعدم العدم مرجعه إلى ماذا؟ إلى الإثبات، إلى الملكة. يعني إثبات، أنت ما تريد تعبر هذا؟ لا تعبر، مو مهم. إذا كان مقصودك بأنه مرجعه إلى العالم والذات عالمة، ثبت المطلوب والحمد لله رب العالمين. أما إذا كان مقصودك بأنه لا يصدق عليه عالم، يعني يصدق عليه نقيضه، ما هو نقيضه؟ ليس بعالم، ليس بعالم، من قل جاهل، ليس بعالم، صار قول من؟ قول المعتزلة، وهو أنه في الذات في مقام الذات خال عن الصفات الكمالية. ولعله والله العالم هؤلاء وقع عندهم خلط بين المفهوم والمصداق. هؤلاء في اعتقاد الشخصي أنه لا يريدون أن يقولوا بأن الله سبحانه وتعالى لا يصدق عليه عالم، وإنما يريدون أن يقولوا بأننا لا نعلم كيفية علمه، لا نعلم كيفية علمه. وكيفية العلم مرتبطة بالمفهوم لو بالمصداق؟ مرتبطة بالمصداق، مما لا ينكره إلا جاهل، ومن يستطيع أن يعرف؟ لأن الصفات الذاتية هي عين الذات، كما أنه لا يمكن اكتناه الذات، لا يمكن اكتناه ماذا؟ الصفات الذاتية للذات. أحسنتم، أنا ما أقول إذا كنا ونحن وظاهر العبارة، وظاهر العبارة يرجعون الصفات الثبوتية إلى السلبية، إذن هذا القول أيضا مرجعه إلى قول الحكيم، ولكن ذاك يقول لا تسموه عالم يعني المتحدث يقول لا تسموه عالم، نحن نقول لا نسميه عالم، لأن الآيات والروايات مطبقة على تسميته بالأسماء وبالصفات الثبوتية. فإن كان هذا القول مرجعه إلى أنه لا يمكن أن يصدق عليه عالم فيصدق نقيضه ليس بعالم، فهذا هو قول المعتزل، فيرد عليه ما ورد على قول المعتزلة. وإن كان لا، مقصودهم أنه لازمه يصدق عليه، ولكن لا نعرف الكيفية، لا نعرف الكون، لا نعرف الحقيقة على ما هي عليه. نعم، كما ورد في الروايات، شيء لا كالأشياء، ولكن شيء. كذلك عندما نقول علم ولكن لا كالعلوم، قدرة ولكن لا كالقدرات، حياة ولكنه لا كالحياة كحياة الآخرين ونحو ذلك. وهذا مما لا ريب فيه. قال وبهذا يبطل أيضا، التفتوا جيدا، وبهذا يعني بالإشكال الذي ذكرناه على المعتزلة أيضا يبطل قول ما نسب إلى بعضهم من إرجاع الصفات الثبوتية إلى سلبية. هذا إذا أخذنا بظاهره، وهو أنه إذا لم يصدق عالم يصدق نقيضه وهو ليس بعالم، وهذا معناه خلو الذات في مقام الذات عن الصفات الكمالية. وبهذا يبطل أيضا ما قيل إن معنى الصفات الذاتية الثبوتية سلب مقابلاتها، فمعنى الحياة والعلم والقدرة نفي الموت ونفي الجهل ونفي العاجز. بينا بأنه إما يرجع إلى القول الصحيح وإما يرجع إلى قول المعتزلة. يبقى القول الأخير، وهو أنه وأما ما قيل من أنه هذه مو فقط واحدة مصداقا وإنما واحدة مفهوما، يقول بأنه هذا أولا لا دليل عليه، لأن الدليل قام على أن الوحدة المصداقية، ومن يدعي الوحدة المفهومية لابد أن يقيم ماذا؟ برهان على ذلك، ولم يقم عندنا برهان على ذلك. أولا هذا القول السادس لعدم الدليل عليه، وثانيا لوجود الدليل على عدمه. ما هو الدليل على عدمه؟ يقول الوجدان، أنك تفهم من مفهوم العلم غير ما تفهمه من مفهوم القدرة وغير ما تفهمه من مفهوم الحياة، مضافا إلى اللغة والعرف يكذب ذلك. أولا لم يقيموا دليل على الوحدة المفهومية، نحن عندما ادعينا الوحدة المصداقية أقمنا ماذا؟ أقمنا برهان على ذلك، وهؤلاء لم يقيموا برهانا على الوحدة المفهومية، فلعدم الدليل عليه بل لوجود الدليل على عدمه. وأما ما قيل من كون هذه الصفات عين الذات وهي مترادفة بمعنى واحد، يعني مفهومها ومعناها واحد، فكأنه من اشتباه المفهوم بالمصداق. فالذي، هاي الفاء من الفاءات التعليلية التي يستعملها كثيرا السيد العلامة، فالذي يعني فإن الذي، فإن الذي يثبته البرهان أن مصداقها واحد ونحن أقمنا البرهان عليه، وأما المفاهيم فلم يقم عندنا برهان على ترادفها ووحدتها معنا ومفهوما، وأما المفاهيم فمتغيرة فمتغايرة لا تتحد أصلا، يعني لا دليل عليه، على أن اللغة والعرف يكذبان الترادف، والوجدان خير شاهد على ما نقول. هذا تمام الكلام في الفصل التاسع. الفصل العاشر في الصفات الفعلية وأنها زائدة على الذات. ومن هنا إذا تتذكرون فيما سبق هذه الصفات الفعلية ماذا سميناها؟ سميناها صفات إضافية. قلنا أنه الصفات الإضافية مشترك لفظي بين اصطلاحين، بين معنيين، واحدة من المعنيين للصفات الإضافية هي الصفات الفعلية، باعتبار أن الفعل زائد على الذات، فإذا كان زائدا على الذات فهو، وحيث أن الفعل له إضافة إلى الذات فتسمى هذه الصفات ماذا؟ أيضا إضافية، زائدة على دائرة الذات. يعني الذات هي هي، سواء وجدت هذه الصفات لها أم لم توجد هذه الصفات لها. وبعبارة أخرى، الذات هي هي، سواء خلق أم لم يخلق. إذن لو لم يخلق كان نقصا فيه أو لم يكن نقصا فيه؟ لم يكن نقصا، لأنه زائد على الذات. إذا كانت عين الذات ولم يخلق ولم يحصل الخلق، هذا معناه أنه كان هناك نقص في مقام الذات، بخلاف العلم فإنه إذا لم يكن هناك علمون يعني ماذا؟ الذات كاملة لو ناقصة. أما إذا لم يكن هناك خلق، الذات كاملة لو ناقصة؟ كاملة لا علاقة لها، لأنه ليست هذه الصفات في مقام الذات. قال لا ريب. هسه أولا نقرأ المطلب الذي ذكروهم ثم نبينه كما وعدنا الإخوة بأنه لنا بيان يبين هذا المعنى بنحو واضح. قال لا ريب أن للواجب بالذات صفات فعلية، هذه الصفات الفعلية مضافة إلى غير الواجب سبحانه وتعالى، يعني موصوفها أولا وبالذات ما هو؟ أولا وبالذات هو، أو أولا وبالذات غيره، أولا وبالذات غيره، أولا وبالذات فعله. ولكن حيث أن هذا الفعل منسوب إليه مضاف إليه بالإضافة الإشراقية فيضاف إليه سبحانه وتعالى ثانيا، وإلا أولا وبالذات هذه مضافة إلى الفعل وليست مضافة إليه سبحانه وتعالى، كالخالق والرازق والمعطي والجواد والغفور والرحيم إلى غير ذلك. نظرة سريعة على دعاء الجوشن الكبير يبين لنا بأنها أكثرها إن لم نقل جميعها هي من صفات الفعل لا من صفات الذات. طبعا ولضيق اللغة هذه صارت 1000 و2000 و5000، وإلا لو كانت اللغة أوسع من ذلك اطمئنوا بأنه كانت الأسماء الفعلية أوسع من ذلك أيضا، لما سنبين أن هذه الصفات الفعلية مرتبطة بالنعم، وحيث أن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها من كل حيثية لها اسم خاص. هسه هذه الحيثيات بعضها لها أسماء خاصة وبعضها ليست لها أسماء، هذا من قبيل أنه الملائكة درجة واحدة لو درجات متعددة، مرتبة واحدة لو مراتب متعددة. في الروايات عجيبة ذكرت أنواع الملائكة ولكنه جميعا تسمى ماذا؟ ملائكة. احنا ما عدنا لها أسماء، هذا اسمه كذا هذا. نعم بعض الملائكة سميت جبرائيل ميكائيل إسرافيل، هؤلاء سموا، ولكنه أكثر الملائكة لم يسمى باسم خاص. هذه لم يسمى باسم خاص مو معنى أنها جميعا شيء واحد، لا ما منا إلا له مقام إلا وله مقام معلوم. كذلك هذه النعم الإلهية من حيثيات مختلفة تكون لها أسماء متعددة. أش هذه الأسماء بالنسبة إلينا معدودة، فالأسماء الفعلية أو هذه الحيثيات بالنسبة إلينا معدودة أو ما عرفناها منها معدودة، فالأسماء الفعلية صارت ماذا؟ معدودة ومتناهية. وإلا في الواقع حيث أن النعمة غير متناهية فالأسماء أيضا ماذا؟ أسماء الفعلية غير متناهية، وإلا الأسماء الذاتية لعلها جميعا ترجع إلى هذه الثلاثة، بل لعله أيضا ترجع إلى جميعا إلى اسم واحد كما هو المحقق في محله. ولكن ومع ذلك فإن هذه الأسماء الفعلية التي تنتزع من مقام الفعل صحيح ما بها وهي كثيرة جدا باعتبار أنه سند صحيح ما بها، وأسماء الله هم توقيفية تحتاج إلى دليل شرعي، وحيث أنه لا يوجد دليل شرعي فيجوز أو لا يجوز أن تناديه بهذه الذي وارد فيها بعد لا يجوز، وهذا معنى ما ذكرنا مرارا من أنه عمل علمائنا، وإن كان في علم الكلام يقولون أسماء الله توقيفية ولكنه عندما يأتون إلى العمل يقولون لا أسماء الله غير توقيفية. أي شيء ورد في الروايات وإن كان ضعيف السند أيضا الله سبحانه وتعالى نسميه بها، وهي كثيرة جدا يجمعها صفة القيوم. التفتوا جيدا، يقول هذه الصفات جميعا الصفات الذاتية صفات الفعلية لها صفة واحدة جامعة لها جميعا، وهي ماذا؟ صفة القيوم. التفتوا جيدا، وصفة القيوم صفة ذاتية لو صفة فعلية؟ بينا فيما سبق أنها صفة فعلية أيضا، صفة فعلية، بلي القيوم صفة فعل ولكن جامعة لكل صفات الأفعال، كما أن الصفات الذاتية مرجعها إلى صفة واحدة وهي الوجوب بالذات، كذلك الأسماء أو الصفات الفعلية ترجع إلى صفة فعلية واحدة وهي القيوم. وقد قلنا فيما سبق ما هو المراد من القيوم، يعني القائم بذاته المقوم لغيره. هسه المقوم له في أي شيء؟ كل بحسبه، هذه كل بحسبه،
كل بحسبه يكون منشأ لانتزاع أنه رزق، أنه خلق، أنه صنع، أنه رحمة، أنه نعمة، أنه جود، أنه هبة، أنه أنه. هذه باختلاف الحيثيات هذا المقوم يأخذ أسماء مختلفة، وإلا جميعا هو شيء واحد، وهو ماذا؟ وهو أنه مقوم للغير، والغير هو فعله، لا يوجد شيء آخر. هذا المقوم للغير يقومه في شيء في حيثية واحدة، لو في كل حيثياته، في كل حيثياته. هذه من حيثي، من هذه الحيثية سميناه ماذا؟ سميناه هبة. من هالحيثية سميناه صنع، من هالحيثية سميناه نعمة، من هالحيثية سميناه كرم، من هالحيثية سميناها جود. وإلا جميعا هي مرجعها إلى شيء واحد، وهي أن المولى، أن الواجب يقوم فعله، يربيه. من هالحيثية نسميه رب. الرب مو من الصفات الذاتية وإنما من الصفات الفعلية. من حيث إيجاده نسميه خلق، من حيث تربيته وإيصاله إلى الكمال نسميه ماذا؟ رب. إذن ما الفرق بين الخالق وبين الرب؟ هو الإيجاد. الخلق هو الإيجاد، يعني كانت تامة. الرب ما هو؟ تامة لو ناقصة؟ هو الإيجاد، ولكن إيجاده ماذا؟ إيجاده كان ناقصة عن الكمالات الجديدة. إذن الصفات الفعلية جميعها ترجع إلى صفة أساسية واحدة، وهي كما ورد لا إله إلا هو الحي القيوم. فأصل الأسماء الذاتية الحياة، وأصل الأسماء الفعلية ماذا؟ القيومية. وقد جاءت في أول آية الكرسي لا إله إلا هو الحي القيوم. التفتوا جيدا، وفي الأعم الأغلب هذان الاسمان لا يفترقان، يعني عندما تأتي الحياة يأتي ماذا؟ القيوم معها، وقيوم موحدة لا تأتي، يأتي معها ماذا؟ الحياة على أي الأحوال. قال وهي كثيرة جدا، يجمعها صفة القيوم، ولما كانت مضافة إلى غيره هذه الصفات الأسماء، ولما كانت هذه الصفات الفعلية مضافة إلى غيره، لا يوجد هنا مطلب جديد فلهذا لا نقف عندها كثير. ولما كانت هذه الصفات الفعلية مضافة إلى غيره تعالى، ما معنى مضافة إلى غيره؟ يعني لو لم يوجد الغير كانت هذه الصفات أو لم تكن هذه الصفات؟ فإذا هي منتزعة من أين؟ منتزعة من مقام الفعل، ولولاها لما وجدت هذه الصفات. قبل ما وجدت هذه الصفات يلزم نقص في الواجب أو لا يلزم نقص في الواجب؟ لا يلزم أي نقص فيه سبحانه وتعالى، لأن هذه زائدة على الذات. ولما كانت مضافة هذه الصفات إلى غيره تعالى، إذن كانت متوقفة هذه الصفات في تحققها، يعني لكي يتصف الواجب بها متوقفة على ماذا؟ على تحقق، مو إلى، على تحقق الغير. وذلك الغير ما هو؟ يقول ذلك الغير المضاف إليه بالإضافة الإشراقية. من هنا يتضح الفرق جيدا بين الصفات الفعلية وبين الصفات الذاتية ذات الإضافة. ما الفرق بينهما؟ هناك من نحتاج إلى غير. العالم الله يتصف به، نحتاج إلى الغير أو لا نحتاج إلى الغير؟ ولكن نحتاج إلى الغير في المفهوم. هذا الغير في الواقع الخارجي لابد أن يكون غيره، لو في المفهوم ولا في الواقع الخارجي. العالم عين المعلوم، والمعلوم عين العالم. العالم أيضا محتاج ماذا؟ إلى الغير، ولكن ذلك الغير هو غير الواجب خارجا. لو العالم غير الغير، العالم غير المعلوم مفهوما. ومن هنا نحن قلنا فيما سبق في الصفات الذاتية الحقيقية ذات الإضافة أنها تحتاج إلى الغير في تصورها المفهومي، لا في تحققها الخارجي. وإلا حتى لو لم يكن معلوم فالله عالم أو ليس بعالم؟ نعم عالم، إذ لا معلوم. هذا يا معلوم إذ لا معلوم، هذا المعلوم يعني المعلوم الخارجي الذي هو الفعل، مو المعلوم الذاتي الذي تعلق به العلم. عالم إذ لا معلوم، مراد من المعلوم هنا يعني الفعل، مو المعلوم يعني الذي هو عين ذات، وإلا يستحيل أن يكون علم ولا معلومة له، قدرة ولا مقدورة له. إذن هنا وهنا بدنا نقول في الصفات الفعلية أنه يحتاج إلى الغير، ولكن يا غير هذا، هذا الغير الخارجي الذي هو غير الواجب سبحانه وتعالى، وهو فعل الواجب. وهذا هو الفرق بين الصفة الفعلية وبين الصفة الذاتية الحقيقية ذات الإضافة. هذه تحتاج إليها، أي إلى الغير خارجا، وتلك نحتاج إلى الغير ماذا؟ مفهوما. لي يا إضافة مقولية، مقولية قلنا فيما سبق، إشراقية قلنا، إشراقية قلنا بأن الفعل مضاف إليه بالإضافة المقولية، لو مضاف إليه بالإضافة الإشراقية أقول في الإضافة المقولية نعم، أما إضافة المقولية تحتاج إلى طرفين أحدهما غير الآخر، وهنا نحتاج إلى طرفين أحدهما غير الآخر، لو أحدهما قائم بالآخر. أولا خلنا نعرف بأنه أنتم الإضافة المقولية شنو بذهنكم، طرفين أحدهما غير الآخر، ثم يوجد وصل بينهما، والفعل طرفان ويوجد وصل له، هو وصل، هو ربط، ربط مو مربوط. ها في الإضافة المقولية هذا وهذا، ثم بينهما ماذا؟ نسبة. في الواجب سبحانه وتعالى والخلق هكذا، هذا وجود وهذا موجود وبينهما نسبة. إذن هذن ثلاثة واثنين في الحقيقة، وبينه ثلاثة. أحسنتم، هذا معناه، هذا معناه، هذا معناه. الله سبحانه وتعالى رازق حقيقة، سواء وجد مرزوق أو لم يوجد مرزوق، لأنه هذه الصفة مرتبطة به. إلا أن ترجع وتقول لا، هو ما متصف برازق حقيقة، من يوجد هذا؟ هو شي يصير. وهذا نفس الإشكال الذي تقدم فيما سبق، أنه يحتاج إلى استعداد حتى يتصف بها حقيقة. لهذا فيما سبق أوضحنا، قلنا هذه الرازق الخالق، هذه هي مرجعها إلى ماذا؟ إلى الفاعل، مو أنه مرجعها إلى الفاعل. فيما سبق بينا بعد مفصلا، وكنا نتخلص من هذا الإشكال، وهو أنه إذا قلت بأنه هذا الرازق وهذا المرزوق، هذا أني واحد غير الآخر، ثم شنو أكو بيناتهم؟ فنسبة. إذن هذا موجود قائم بنفسه، وهذا موجود قائم بنفسه، وبينهما ماذا؟ هذا من قبيل أنه أنا أريد أعطيك درهم، أنت فد موجود، أنا فد موجود آخر. أنت فقط تفكر بإشكالك، لو تفكر بكلامي ماذا أقول؟ طب جيد، لعد إذن إحنا عدنا ثلاثة، لو عدنا اثنين شيخنا، احنا عدنا ثلاثة في الواجب وفعلي، لو عدنا اثنين ما عندي شغل بغض النظر كلي حتى اطبقه. عدنا في الفاجب وفعله عدنا امور ثلاثة لاثنين. اذا تبين شوفوا المطلب مو واضح في ذهنكم، اشكال لا يلزم هنا. في الاضافة الاشراقية ما عدنا الا اثنين، واجب وفعله، مو واجب وفعله ونسبة بينهما. في الرزق ام يكون كذلك اثنين مثلا. في الإيجاد خلينا نحلها في الإيجاد، إحنا عدنا موجد وموجد ونسبة بينهما. لو عدنا موجد وموجد شنو عدنا؟ اثنين عدنا. إذن بعد إضافة تصير مقولية لو إشراقية. أما إذا قلنا ثلاثة عدنا، موجد وموجد ونسبة، صارت إضافة مقولية، مثل زيد وقيام ونسبة، معنى الحرف قائم بينهما. رجع له أقول مولانا في الإيجاد شو يسوي؟ الله خالق لو مو خالق؟ لا، هو بعد قلنا آخر قبل قليل، قلنا رازق خالق وهاب جواب جواد، كلها مرجعها إلى شيء واحد وهو المقوم لغيره. هذا المقوم لغيره، هذا الغير والمقوم والنسبة شيئان لو شيء واحد؟ شيء واحد. تأمل فتدبر. قال ولما كانت مضافة إلى غيره، حقك لأنه ما يجي إلى الذهن، لأنه معنى حرفي وأنت تسويه معنى اسمي، فتشوف تحتاج إلى النسبة. أنا أدري شنو إشكالك، إشكالك في مقام التصور، أنت تتصور الواجب وتتصور ماذا؟ فعل الواجب، وهذا التصور تصوران أحدهما غير الآخر، فتطلب ماذا؟ ولكن ذكرنا في بحثنا الأبحاث الأولى أنه واقع العالم الإمكاني معنى اسمي لو معنى حرفي، وأنت في الذهن ما تقدر تتصور معنى الحرفي، لأنه بس تتصوره انقلب من معنى الحرفي إلى معنى الاسمي فيحتاج إلى نسبة. لكن فقط احنا نشير إلى، وإلا ما نقدر نتصور، لأنه بمجرد أن تتصوره انقلب من معنى الحرفي إلى معنى اسمي. وهذه مشكلة المعنى الحرفي، مشكلة المعنى الحرفي تصور ما فيها، لأنه بمجرد أن تتصورها شو تصير؟ تكون غيره وتكون معنى اسمي، وإذا صارت معنى اسمي إضافة تصير مقولية. ها؟ ماذا أحسنتم جزاكم الله خير. واقعا لا يمكن، يعني أن الواجب لا يمكن تصوره. تبين هنا أنا هم ما جنر نقوله، تبين الممكن أم لا يمكن ممكن أم لا يمكن تصوره بالحمل الشائع، يعني على ما هو عليه. اللهم أرني الأشياء كما هي، اللهم أرني الأشياء. شوفوا هذه من 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 الأمور التي يطلبها مقام الخاتمية من الله، أرني الأشياء كما هي، حقيقتها ما هي، وإلا هذا الذي في أذهاننا ليس هو حقيقتها. نعم يشير إليها، لا تصورون بأنه سفسطة، يعني أنا لا أستطيع أن أتصورها، ولكن مصدق أن هذا الموجود غير ذاك الواقع. التفتوا جيدا، بعد ما يصير جهل مركب، يصير لا يأتي إلى ذهنك لعد كل علومنا ترجع إلى جهل، جهل مركب، لا لا لا، مرة أنه الواقع شيء وفي ذهني شيء آخر، وأنا لا أعلم أن الذي في ذهني غير الذي في الواقع، هذا جهل مركب. ومرة أنا أقول أن في ذهني شيء وفي الواقع شيء آخر، وأعلم أن الذي في ذهني غير الذي في الواقع، ذاك شيء وهذا شيء آخر، ولكن أعرفه أنا على ما هو عليه. إذا كنت أرى أن الذي أتصوره من الواجب هو الواجب، هذا جهل مركب. أما أنا أعلم كلما ميزتموه بأدق معانيه فهو مخلوق مصنوع إليكم، إذن أنا أتصوره أتوهمه ولكن أعلمه هو غيره، هذا بعد لا يكون جهلا مركبا، إنما هو علم. التفتين الآن جنابك، احنا بناء على الحركة الجوهرية، التفتوا للمطلب هذا شوي، بناء على الحركة الجوهرية هذا الموجود واقف لو متحرك؟ التفتوا اشكالي جيدا حتى يتضح المطلب، هذا الموجود واقف لو متحرك؟ اذا تريد تأخذ منا ما هي لابد تفرض شنو، واقف لو متحرك؟ لان الماهية ماذا هي؟ حد الوجود، وهذا الوجود واقف لو متحرك؟ هو ها لعد له حد او ليس له حد؟ لعد من انت اخذ الحد؟ يلزم ان تكون جميع علومنا، لان علومنا ماهيات احنا، والماهيات حدود الوجود، والحد موجود في الخارج لو ما موجود؟ ها ما موجود، لان الموجود يتحرك بدا وينتهي الى قاب قوسين او ادنى، او ينتهي الى لقاء الله سبحانه وتعالى. لعد من اين اخذته؟ يقول ها اساتذتنا علماؤنا حفظهم الله تعالى يمثلون هكذا، يقول هذا من قبيل أنه أمامك فت قطار ده يمشي، فت قطار ده يمشي، ومفتوح لك أنت أمام هذا القطار نافذة، هذه النافذة متر في متر، أنت دائما ترى أي مقدار من هذا القطار، كل القطار ترى لو فد مقدار منه ترى ولكن هذا في الواقع هو هذا المقدار لو أكثر، أكثر من هذا. أنت إذا كنت تقول هذا الذي أعلمه هو الواقع، هذا جهل مركب. أما تقول هذا الذي أعلمه من الواقع، واقع ولكن هذا المقدار أعلم منه، وأعلم أنه له إضافة بعد أنا لم أكتشفه غير يكتشفه لعله، هذا يصير جهل مركب له علم، علم هذا، ولكن علم محدود أو لا محدود؟ لمحدودية. ملتفتين جيدا؟ إذن مو إذا لم يكن المفهوم، وهذه فد مشكلة من المشاكل الأساسية في نظرية المعرفة، أوقعت كثير من الغربيين في الإشكال، قالوا الواقع شيء وما عندنا من المفاهيم شيء آخر، إذن علومنا جهالات لو مو جهالات؟ جواب الفلسفة الإسلامية على ذلك، نظرية المعرفة في الإسلامية، أنه صحيح إذا كنت تتصور هذا المفهوم هو الواقع جهل مركب يصير، أما أنت تعلم وتقول أن هذا المفهوم هو حصة من الواقع والواقع أوسع من ذلك. في كل مكان هكذا، في الممكن أنت تقول أنت تتصور معنى اسمي، ولكن تقول هذا المعنى الاسمي هذا من قبيل جنابك تتصور معنى من، تقول تفيد الابتداء، هي من تفيد الابتداء؟ ها من في علم الأصول قرأتم من تفيد الابتداء، لأن الابتداء معنى اسمي، من خلا تفيد معنى اسميا، تفيد معنى حرفيا. لعني شلون صار حاكي هذا؟ لما كل ما تقوله هناك نقوله هنا. بلي شنو هو؟ لا مو مشكك، مو بلي مقصودك من المشكك شنو؟ وضحه. جزاكم الله، احنا ما قايلين بانه ما لم نقل بانه جنابك الحق تعرفه كما يعرفه امير المؤمنين، ما حد قال، ولكن تعرف الحق لو تعرف الحق بقدرك تعرف الحق. احنا ما مدعين انت جنابك تعرف الاشياء كما يعرفه امير المؤمنين، انت مدعي هذا المعنى. وعد جزاكم الله خيرا. عملي الحق القراح له سبحانه، له سبحانه وتعالى على اي الاحوال. هسه احنا وين كنا وين وصلنا؟ جناب الشيخ ودانا لهناك، ولا احنا ما كان بنا نروح لين على اي الاحوال. قال ولما كانت مضافه الى غيره، هذه فقط اقرا العباره ولا الوقت منتهي. ولما كانت مضافه الى غيره تعالى كانت متوقفه في تحققها، التفتوا هذه الصفات، في تحققها يعني في وجودها، الى تحقق الغير، ذلك الغير المضاف اليه سبحانه وتعالى بالاضافه الاشراقيه. خب ذلك الغير ما هو؟ قال وحيث كان كل غير مفروض هو ماذا؟ معلولا للذات المتعالية سبحانه وتعالى لوحدانية واجب الوجود، معلولا للذات المتعالية متأخرا عن الذات المتعالية، لزم ماذا؟ كانت الصفة المتوقفة على ذلك الغير أيضا ماذا؟ متأخرة عن الذات. وإذا صارت متأخرة صارت زائدة على الذات، فهي الصفات الفعلية منتزعة من مقام الفعل. تسأل لعد لماذا نسبت إليه سبحانه وتعالى؟ نقول وهذا الفعل هو عين الربط به، فكما أن الفعل عين الربط، هذه الصفة أيضا تكون عين الربط به سبحانه فتنسب إليه، ولكن تنسب إليه بعد نسبة الفعل إليه، منسوبة إلى الذات المتعالية. سيذكر أمثلة، والحمد لله رب العالمين.